السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وآله وصحبه تسليماته في المنبر. وقفنا في الكلام على أقسام الحكم التكليفي في الكلام على الكراهة، تكلمنا على الإيجاب والتحريم، الإيجاب وضده التحريم، تكلمنا على الاستحباب وضده الكراهة. يقول: وهي مقابل الاستحباب. الحكم الرابع الكراهة وهي مقابل الاستحباب، فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. هنا نبهنا قبل كده ان الأحناف بيجعلوا الواجب على مرتبتين، بيسموا المرتبة الأولى فرض والمرتبة الثانية واجب، والفرق بينهما هما الاثنين نفس المسألة، ان هو طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحتم، لكن بيقولوا لو كان الدليل قطعي يبقى اسمه فرض، ولو كان الدليل ظني يبقى اسمه واجب. قلنا عملوا نفس الموضوع في الحرام، اللي هو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام والحد، ولكن إن كان دليله قطعيا سمي حرام، وإن كان دليله ظنيا ثم مكروه. حصل هنا اشتباه بين المكروه اللي هو القسم الثاني من أقسام الحرام وبين الايه المكروه الآخر، فسموا هذا مكروه كراهة تحريم والآخر مكروه كراهة تنبيه. خد بالك إن كلمة مكروه في لغة العرب يعني من اسم مفعول من كره، يعني هذا شيء مكروه، فيعني الحرام مكروه لله عز وجل، بس هم ده اصطلاح الفقهاء سموا ده حرام، طب والتاني ما هو منهي عنه بس مش محرم، فقالوا مكروه على أساس إنه يثبت أصل الكراهية. لكن مثلا قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، يعني كاصطلاح كلمة مكروه تنفع تطلق على الشرك، ما هو الشرك مكروه لله، لكن هو قصدهم مكروه فقط، الله يكرهه ولكن لم يبلغ درجة أن يحرمه، ده المقصود لما بيقولوا إيه مكروه اللي هو كراهة التنزيه. يبقى في مكروه اللي هو قسم من أقسام الحرام واللفظ يحتمل هذا الأمر، وفي المكروه التافه. فيبقى حاصل الكلام إن احنا عندنا المحرم عند الأحناف مرتبتين، واحدة حرام واحدة مكروه كراهة تحريم، والمكروه كراهة تنزيه معروف، هيبقى اسمه مكروه كراهة تنزيه. يبقى هنا مش إن المكروه هو الاثنين، لا، ده هو الحرام اثنين والمكروه واحد، ولكن حصل اشتراك لفظي هنا، فبقى الحرام بينقسم الى حرام ومكروه كراهة تحريم، والمكروه الاخر يسمى مكروه كراهة تنزيه. فلا بد من مراعاة ذلك. ايضا يراعى ان هذا، مع ان احنا في اصول الفقه بنقول ان ده اصطلاح خاص بالاحناف، لكن واقع الامر ان هو كثير من العلماء استخدم هذا الاصطلاح، يعني يجي في كنوع من انواع الورع من اطلاق لفظ حرام، حيث انه اشد يعني في الـ بيان المعنى، فالمسائل اللي دليلها في نوع خفاء ممكن يقولوا ايه يقولوا مكروه ويعنون به كراهة التحريم. عشان كده هو بيقول في الهامش: قسم الحنفية الافعال المطلوبة تركها ثلاثة أقسام: الأول المحرمات، وهي ما كان دليل الكف عنها قطعيا وكان ملزما. الثاني المكروهات كراهة التحريم، وهو ما كان دليلها ظنيا فيه شبهة مع كون مضمون الدليل الطلب الجازم للكف، وهذا النوع هو النوع الثاني من أقسام الحرام عند الحنفي. الثالث المكروه كراهة التنزيه، وهو ما يسميه غيرهم المكروه فقط. يبقى إذن الكراهة هي مقابل الاستحباب، وهي طلب الترك لا على سبيل الحكم والإلزام، يعني طلب الترك على سبيل الحكم والإلزام يفيد الايه التحريم، أما طلب الترك على سبيل التخيير والتفضيل يفيد الكراهة. يقول: ومن علامات الكراهة أن يضع الصرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل، كما في حديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا هنا خد بالك برضو، احنا بالنسبة يستفاد الحكم منين؟ شيء معين عايزين نعرف حكمه، هل هو واجب أم مستحب، هل هو حرام أم مكروه، يعني فيما طلب الشرع فعله. نقوله إن هو أعلى دليل، فهو الشيء الواجب ممكن يجي الثناء على فاعله، لو الدليل ده انفرض كان الشيء ده مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى واجب، لأن مجرد الثناء على الفاعل يفيد الإيه؟ الاستحباب. لكن لو جه دليل فيه أمر ودليل تاني فيه ثناء، يبقى نقول الثناء يفيد الاستحباب على الأقل. إحنا منين بنجيب المسألة؟ بنقول الثناء يفيد الاستحباب على الأقل، والأصل براءة الذمة، فلما يجي ثناء هنعمله على الايه؟ على الاستحباب. جه ثناء ومعاه امر يبقى هنعمله على الايه؟ على الوجوب، لان الامر يفيد الوجوب. يعني هنا غير لما يجي دليل يدل على عدم الوجوب ومعاه امر هنقول في تعارض، انما لما يجي دليل في امر ودليل تاني في ثناء مفيش تعارض اصلا، لان الثناء ده لا يفيد الوجوب ولا ينافيه، ده يفيد مطلق المشروعية. يبقى لما يجي ثناء على فعل معين نقوله ده اقل احوال الوجوب الاستحباب، وبعدين نشوفه في دليل يعني دل على وجوبه ولا نقض به عند الايه؟ الاستحباب. هاي نفس القضيه في الترك، لما يجي ثناء على ترك شيء معين نقول هذا الثناء يعني يفيد على ترك شيء معين، يفيد ان هذا الشيء مكروه على الاقل، مكروه على الاقل. هذا الثناء على ترك هذا الشيء لا يفيد التحريم ولا ينافيه، ده يفيد الكراهة على الأقل. لو إنه جاء نهي صريح يبقى نقوله يبقى كده إيه؟ النهي دل على التحريم والثناء على الترك يؤكد ذلك، بينما لو جاء ثناء على الترك فقط يبقى نقول الأمر ده إيه؟ مكروه، الأمر ده مكروه. يقول: وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته، فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هنا القضية هنا ايه؟ ان لو مسألة فيه خلاف هل هي حرام ام مباح، اللي تبين له او ترجح لدي التحريم هيقول حرام، حتى وان كان في خلاف في غيره قال انها مباحة، لا هو مدام تبين له شأنها شأن كل المسائل الخلافية هيقول هذا الامر محرم. طب واللي شايف ان الدليل لا يرقى الى التحريم هيقول ايه؟ ما فيش دليل على التحريم يبقى الامر ده مباح، يبقى الامر ده مباح. طيب كون بعض العلماء قال انه مباح والبعض قال انه حرام، صار في حق عوام الناس من مواطن الشبهات، ومواطن الشبهات مكروهة. يبقى ده هنا بعض العلماء لو ترجح لدي في مسألة ما انها مباحة وفي بعض اهل العلم بيقول انها حرام، هو مع ان اصل ترجيحه انها مباحة هيقول لك وتكره خروجا من الخلاف، او يستحب تركها خروجا من الخلاف. يبقى هو لما يقول لك يستحب ترك الشيء الفلاني خروجا من الخلاف، يبقى اصل مذهبه ان هو ايه؟ ان هو مباح، ولكن راعى ان هناك بعض اهل العلم حرمه فبينصح الفائل ان هو انا افتي بانه حلال، ولكن لو امكن انك انت تجتنبه يبقى ده ايه؟ يبقى اولى، لان في علماء معتبرين انقضح في ذهنهم ان هو حرام. هذا يبقى دي مسألة تانية، يعني مش ان يعني احد اقسام المكروه قد يأتي الكراهة بسبب اختلاف العلماء في المسألة لعدم وضوح الدليل تدور بين الحل والحرمة، ولا تكون من الحلال البين. بعض اهل العلم بالتأمل الى انها حلال، فاي امة اللي بالتأمل غلب على الظن انها حرام هيقول انها حرام، اللي غلب على الظن انها حلال مش هيقول انها حلال ويسكت، هيقول هذه ليست من الحلال البين، هي حلال عندي ولكن حلال بعد نظر وتمحيص، تبقى ما بقتش من الحلال الايه البين. كونها ليست من الحلال البين تبقى ايه؟ تبقى مكروهة، تبقى مكروهة. يقول وقد يطلقون المكروه ايضا على ترك الاولى، اي ترك ما فعله راجح وان لم يكن منهيا عنه كالصلاة بغير اذان ولا اقامة. هنا في درجة من درجات هنا التعريف بيقول ان المكروه ما تركه اولى، او ما طلب الشارع تركه لا على وجه الالزام والحق ولكن على وجه التخيير. بيجي العلماء يلاقوا حاجات عبروا عنها بلفظ مكروه، حتى ليه؟ يعني تلاقي مثلا لو هنقول الانشغال بقراءة القرآن في وقت إجابة الدعاء مثلا، صعب يعني الانشغال بعبادة الانشغال عن عبادة فاضلة بأخرى مفضولة، صعب تقول مكروه لأن دي قربة، يعني مع انك لو قلت مكروه هيبقى مفهوم مكروه بمعنى انك ايه كان قدامك ثواب اكبر سبته وخدت الاقل، او ان ده فعلا في الموقف ده الشرع يقول لك سيب ده وروح ليه، ده مش سيب ده مطلقا. فعشان كده تعالى تقول له خلاف الاولى، يعني ايه؟ ما هوش مكروه مطلقا، ولكن لما يجي مع حالة أولى منه بينبهك خد بالك إن أنت كده سبت الفاضل ورحت للمفضول، يبقى بيعبروا عنه بخلاف الأولى تمييزا له عن المكروه المطلق. يعني في فرق لما يقول لك مثلا أكل البصل والكراث مثلا مكروه مطلق لما فيه من الرائحة الخبيثة، وبالله لك خد بالك في وقت العبادة الفلانية هي آكد العبادات، لو انشغلت عنها بغيرها تبقى انت كده فاتك الفضل. ما هي لو قال كلمة مكروه ربما بعض اهل العلم بيرى ان قد يكون تعبير غير جيد، فيقوم قال ايه خلاف الاولى، وهو قسم من المكروه، هو قسم من المكروه. وساعتها لو احنا بنتكلم على ترجيح بين حالين يبقى نقول مكروه بهذا القيد على اعتبار ان في بديل ايه بديل اخر، يبقى نقوله مثلا فعل العبادة الفلانية في الزمن الفلاني خلاف الأول، مع أن هي قد تكون من جملة المستحب. بأذن خلاف الأولى هذا قسم من أقسام المكروه، وغالبا بيبقى يعني خلاف الأولوية جاي من ظروف معينة. يقول أدلة الكراهة، يدل الشرع للكراهة بأمور منها ذكر الثواب على ترك الفعل كما تقدم، وهو يذكر ثواب لمن ترك كذا او كذا دون ان ينهى عن هذا الفعل نهيا جازما. النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب نحو النهي عن الحديث بعد العشاء، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها، وده باب واسع جدا في ابواب الفقه، دايما نيجي نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، عن الشرب قائما ثم ثبت انه شرب قائما، فيدل ان النهي ده للايه؟ للكراهه وليس للتحريم. في احيانا خد بالك طبعا القواعد الاصوليه بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه، ولكن الخلاف في استنباط الاحكام الفقهيه ساعات يجي نتيجه اختلاف في قاعده ما، في قاعده اصوليه ما، وساعات يجي نتيجة القاعدة واحدة بس يختلف أنظار العلماء. يعني نيجي البول قائما هل نخليه زي الشرب قائما؟ نهي ثبت خلافه، يبقى نقول النهي يحمل على التنزيه. لا، في مسلك آخر بتتبع الروايات نلاقي لا ده هو البول قائما مفيش، أو البول مفيش حالة مستحبة بعينها، ده المستحب الحالة الأقرب إلى الاحتراز عن النجاسة. يعني العلماء في موضوع الشرب قائما ما عملوا، أو معظم العلماء بعضهم عملوهم نفس المعاملة، إن الأصل في نهي، وثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا النهي لبيان الجواز عشان يبين للأمة أن النهي ده ليس إيه؟ ليس على سبيل التحريم، فقالوا ده الشرب قائما مكروه والبول قائما هو كمان إيه؟ مكروه. لا بعض العلماء قال لك لا، في مسألة البول لو تتبعنا الروايات هنلاقي إن يبدو أن المسألة لم يكن علتها إنه يبول قائما أم جالسا، ولكن المسألة ضابطها إن كان الاحتراز من النجاسة. فيبقى هنا يقول أن الأفضل في البول مش هيقول لا قائما ولا قاعدا، يقول الأفضل الحال الأقرب إلى الاحتياط من النجاسة، لكن في الشرب هيقول الأفضل الشرب جالسا مطلقا. الأفضل الشرب إيه؟ جالسا. الأفضل الشرب جالسا. يعني مع بعض الأطباء يقول ده له فوائد طبية أو نحو ذلك، لكن عموما من جهة الأدلة إن الشرب واقفا كان منهي عنه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. وهكذا في مسائل كثيرة مرت بنا يعني في دراسة الفقه. ومن علاماته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم الدليل يدل على التحريم، كما في الحديث إني لا آكل متكئا. يعني يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وبعدين تدل الأدلة على أنه تعمد الترك دون أن ينهي الأمة، أنه تعمد الترك لعلة شرعية، فحينئذ يكون هذا الأمر فيه يدل على الكراهة. هذا ده الحكم الرابع، الكراهة اللي هو عكس الاستحباب. طبعا الكلام على الحكم الخامس هو الإباحة. احنا قلنا الأربعة الأولانيين دول يجمعهم ان هم ايه؟ طلب. ان هم طلب. احنا قلنا الحكم الشرعي الحكم الشرعي الفرعي طلب او تخيير او وضع. ضمنا الطلب والتخيير مع بعض سميناهم حكم تكليفي، والوضع ده لوحده اسمه حكم ايه؟ وضعي. التكليفي ده طلب وايه؟ وتخيير. الطلب قسمناه أربعة، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل إما أن يكون طلب فعل لازم أو طلب فعل غير لازم، وطلب الترك إما أن يكون طلب ترك لازم أو طلب ترك غير لازم. خلصنا احنا الأربعة دول اللي هم أربع أقسام من الحكم التكليفي يجمعهم قسم واحد في الآخر فوق إنه طلب. القسم الثاني هو ما بيتقسمش، يعني هو الحكم التكليفي لو حبيت تقول انه قسمين طلب وتخيير، بس الطلب هيتقسم لغايه ما يوصل اربعه، والتخيير هو قسم واحد وهو الايه؟ المباح. فالحكم الخامس الاباحه، وهو التخيير بين الفعل والترك. وبعض العلماء يعرفوا بقوله ان المباح هو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. حلو، قبل ذاته ده مهم عشان هيجي بعد كده ان الامر الامور المباحه ممكن تدخل تدور عليها الاحكام الخمسه. يعني الامر اللي هو مباح ممكن تبص تلاقيه اتنقل بقى ايه؟ بقى واجب، بقى مستحب، بقى حرام، بقى مكروه. يعني المشي مثلا مباح، طب المشي الى الصلاه الى صلاه الجماعه بالنسبه للرجال واجب، المشي الى دروس العلم المستحبه مستحب، المشي الى يعني اماكن المعاصي محرم، المشي الى امر مكروه ايضا يبقى ايه؟ يبقى مكروه. اذا المباحات هي في الاصل مباح، لكن قد تدور عليها الاحكام الخمسه. عشان كده بقول لك ان المباح هو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. يعني هو في حيث المبدأ مباح، الأكل والشرب والمشي وكل الحاجات دي مباح، لكن في قدر من الأكل واجب اللي هو اللي هيموت لو ما كانش القدر اللي هو يحفظ به حياته واجب، القدر اللي يتقوى به على المستحبات إنسان فيه يعني يجد في نفسه ضعفا عن طاعة معينة ولو أكل أو شرب يتقوى عليها يبقى أكل مستحب، أو إجابة دعوة يبقى هيدخل هنا ايه؟ استحباب لسبب اخر. الـ 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 الاكل التقوي على المعصيه حرام، الاكل التقوي على المكروه مكروه، وهكذا. يبقى هنا المباح الاصل فيه التخيير بين الفعل والترك، التخير بين الفعل والترك، أو هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي للذات. والشرع خير، وإن كان ممكن لاعتبارات أخرى ينقلب أنه يدور على الأحكام الخمسة، يعني يأخذ حكم الأربعة التانيين غير الإباحة. لكن في مسائل كبيرة تلاقي العلماء يقول دي يعني تدور عليها الأحكام الخمسة، فتلاقي زي يبقى ده غالبا بما الأصل فيها الإباحة أو نحو ذلك، وتدور الأحكام الخمسة لاعتبارات معينة أو نحو ذلك. يقول: ومن علامات كون الفعل مباحا ورود الدليل برفع الاسم والثواب عن كلتا حالتي الفعل والترك، فهو ما استوى طرفاه، وقد يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز، كقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللصياد. إذا هذا حلال يعني مستوي الطرفين، يعني من أراد أن يصطاد يصطاد، من أراد أن لا يصطاد لا يصطاد، من أراد أن يأكل من صيد البحر يعني هذا مباح، إن كان لا يعجبه ولا يستسيغ طعمه يبقى هو لا 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 فهو مستوي للطرفين. الإنسان حسب دوافعه هو ورغباته، والشرع ترك هذا الأمر، ما لا يتعلق بتشريع طبعا، لا يتعلق بتشريع، لكن يتعلق باعتقاد ما هو مباح كما سيأتي الإشارة. يقول: ويدل على الإباحة أمور، منها لفظ أحل لكم، أذنت لكم، لا جناح عليكم، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، سواء ورد في القرآن أو السنة، ومثله أمر الإباحة كقوله تعالى: فامشوا، الأمر اللي هو للإباحة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. دي مسألة، وإذا حللتم فاصطادوا ده موضوع تاني، يعني مش مجاله هنا، اللي هو الأصوليين بيسموا المسألة دي مسألة الأمر بعد الحظر، ما هو من محظورات الإحرام إن الإنسان يصطاد الصيد البري. طب لما يجي وإذا حللتم فاصطادوا، طب نحمل ده على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الإباحة؟ الراجح في المسألة إنه يرجع لما كان عليه، لو كان مباح يرجع مباح، لو كان مستحب يرجع مستحب، لا مثلا لا تنطاق بالمحرمة ولا تلبس القفازين، طب هي خلصت إحرامها، الأمر يرجع لنفس حكمه للسابق وهكذا. فإذا الأمر بعد الحظر ده رفع للحظر، يبقى الحكم اللي قبل الحظر، الحظر اللي جه نقل الشيء من الإباحة أو من الاستحباب أو من المشروعية إلى إنه محظور. طب الأمر بعد الحظر ضيع الحظر، الأمر رفع الحظر ويرجع الحكم إلى ما الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإذا حللتم فاصطادوا، ده هنا ما ينفعش ناخده دليل أو أحد أمثلة إن الأمر الذي للإباحة وقائع فعلا، لا هنا بسبب إن الصيد كان مباح، فقوله فإذا حللتم فاصطادوا صار إيه؟ يدل على الإباحة، مش إن هو بيدل على الإباحة بمجرده، ده هو مجموع إليه استصحاب إن كان في حكم صادق قبل الإحرام بإن الصيد مباح، فيبقى لما يجي يؤمر بالرجوع إليه يعني رأى هذا معناه رفع للإيه؟ للحظر. يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك، ده اللي بيسموه الفعل الجبلي، الفعل الجبلي له صلى الله عليه وسلم. هنا دي مسألة تتفاوت فيها أنظار العلماء في بعض المسائل اليسيرة، هل هذا فعل جبلة أم فعل عبادة؟ ممكن بعض المسائل تلاقي فيها، لكن مش زي ما يجي مسائل فيها دليل قولي على الاستحباب وبعدين يقول لك اصل ده جبله، زي اللحيه مثلا، بعض المعاصرين يعني يفعل امور في غايه العسل، اللحيه فيها امر، اوفوا وفروا اعفوا، وبعدين يجي يقول لك ما هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبله، ده تطبيق لقاعده غير موطنها تماما، المساله مش فعل، المساله ايه؟ قول، امر ونهي، امر على باعفاء اللحيه ونهي عن حلقها وذم لمن فعلها متشبها بالمجوس إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. كل ده بعدين يقولوا إنما فعله صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة، ومتقرر في علم الأصول، كلام طويل حلو لكن هو مش في غير إيه؟ في غير موضعه. انت بتطبق قاعدة الفعل الجبلي على مسألة ورد الأمر بها وورد النهي عن ضدها، ده فين يعني؟ ماذا الذي يمكن أن يقول ذلك؟ فإذا في هذا تطبيق خاطئ للقاعدة. لكن عموما بعض العلماء بيختلفوا في بعض أمور يسيرة، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة وجبلة أم فعلها سنة، أم فعلها سنة. ثم بعد هذا الاختلاف بعض الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن من اقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية يثاب. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل، يكون في سفر من مكة للمدينة مثلا وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر، يسأل هو استظل تحت الشجرة دي؟ لو كان ينزل يستظل، هو بان في هذا المكان لو كان ينزل يبول فيه. وهذا نهاه عنه ابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة. فالظاهر ان هذه المسألة لم تكن محل اتفاق من الصحابة، لان جمهورهم كانوا على عدم الاقتضاء به صلى الله عليه وسلم في افعاله الجبلية. ويمكن ان يجمع كما أصرنا قبل ذلك بأنه الإنسان لو أضر أنه يعني سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب طعاما معينا كالدباء مثلا القر، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فأكله، فمن فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أحب هو الدباء وبقى كده بيأكله لأنه إيه؟ لأنه بيحبه. يبقى ده من علامات قوة المحبة، لكن ما يتقربش إلى الله بذلك. لكن هذا مما يثنى على الإنسان لو أنه وجد في قلبه حبا للدباء مثلا، ده غير حب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة والمدينة وحبه لفاطمة وعلي والحسن والحسين وحبه لأبي بكر وعمر وعثمان. لا، ده كله حب شرعي، حب للمؤمنين، فنحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ونتقرب إلى الله بذلك، لأن ده حب شرعي، ده حب واجب، حب واجب كمان مش مستحب. لكن انا بنقول لأحب شجرة معينة كان بيحب يستظل تحتها، وجدت الواحد في سفر لقى الشجرة استظل تحتها فلقى ان هو اعجبه ظلها، بيحب الطعام الفلاني سواء الانسان لقى نفسه بيحبه فهذا يعني. لكن كون ان هو ينقلب تشريع او انه يفعل لاجل ذلك لم ينقل الا عن ابن عمر وانكر عليه كبار الصحابة. ونقل عن أنس رضي الله عنه في الدباء إن هو أحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف أحده لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياه، مش إن هو كان بيأكله وهو ما بيحبوش عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه فهو بيتقرب إلى الله بأكله، لا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أحبه. ولا شك هو الدباء من أفضل أنواع القدرات، يعني الأرع كل أنواعه حتى الأرع المعروف عندنا الكوسة ديت، البعض العلماء بيقولوا اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو القرع العسلي. وعلى اي حال هو نبات له فوائد كثيره جدا، وهو يعني فيه ليونه، ويعني الطعام بيورث بعض صفاته للانسان، طعام طيب الطعم كثير الفوائد متعدد طرق الانضاج والطهي، ودي كلها حاجات تجد يعني تعلافها النفوس الطيبة، نعتقد الشيء اللي متعدد النفع ده اللي ممكن تعمله حلو وتعمله حادق وتعمله كذا، وهذا يعني في القرع العسلي بالذات متعدد النفع فعلا، الناس بتعمله يعني تأكله على أنواع متعددة، أو إنه القرع عموما كنبات في منه أنواع بتؤكل يعني تطبخ بأدم، وأنواع تصنع يعني حلوة وأنواع وكذا. فيعني تجد الأطعمة كثيرة النفع تألفها النفوس الطيبة، وتجد وتستروح لها ناهيك عن ما فيه من ليونة ويعني ونفع. فهذا يعني أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعني أكله فوجد أنه أحبه فيبقى هذا ربما يكون من صدق اتباعه أو صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المقابل واحد بيحب طعام زي الضب زي الضب، واحد بيحبه كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يحبه، فقدم له للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل خالد رضي الله عنه أحرام هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فإن نفسي تعاف. يعني هو بالذات كثير من المأكولات الحيوانات أو حتى المأكولات البحرية لها رائحة معينة، تلاقي ممكن ناس تكون هي عندها تدفع فيها أموال ضخمة، زي الجمبري مثلا في بعض البلاد يرمى، وإنه لو وجدوا إنسان على مائدته ممكن مثلا يعني يصاب بالقيء أو نحو ذلك. وفي بلاد كبلادنا بيعد من أفضل الأطعمة وتدفع في أموال عالية جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب، يعني وهو يعني مما يعاف اللي يراه حي قبل أن يوم، يعني مما يعني قد تعافه النفس، هو من جملة الزواحف. فعاف النبي صلى الله عليه وسلم الضب. خالد رضي الله عنه كان يأكله في الجاهلية ومستمر على أكله، ما زال يحبه، يبقى يأكله، ما ينفعش، ما يمتنعش عنه تقربا إلى الله، لأنه كده كأنه جعله إيه؟ حرام أو مكروه، هو ليس بحرام وليس بمكروه. ولكن إن عافته نفسه هو الآخر ودعا، قد يكون أمر صعب بالنسبة لواحد ألفه طول عمره، خلاص لسه بيحبه يبقى يأكله، ما يمتنعش، لأنه لو امتنع يبقى كده كأنه أنزله منزلة الإيه؟ الحرام أو منزلة المكروه، وهو ليس كذلك. لكن كون واحد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب وبعدين شاف الضب قدامه من قبل ما يأكله، يقول أكيد هذا من رآه ولم يكن بأرض قومه ولم يعتادوا منذ الصغر أن يأكله، لابد أن تعافوا نفسه. فهنا بيقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء على وجه الجبلة ويعرف هذا أنه مشى أكل شرب أكل الشيء الفلاني فعل كذا، يعني هذا كله على وجه الجبلة، إلا أنه يبين بأي قرينة قولية أو حالية أن هذا الأمر في نوع من أنواع الاستحباب الشرعي، فأنه هو يبين بقوله أو بفعله، أو أنه هو يعني نرى أن هذا الفعل هناك وجه مناسبة بينه وبين أمر شرعي عام، زي ما قلنا في مسألة البول قائما أو البول جالسا، نقول هو بال قائما وبال جالسا، طب ما هو البول ده أمر جبل، الإنسان لابد أن يبول، وإذا بال فإما أن يبول قائما وإما أن يبول جالسا، فاتفق له مرة أن بال قائما، اتفق له مرة أن بال جالسا، ده فعل جبلي. لا هنا إن في نهي شرع عن البول قائما، يبقى كده خرج من المسألة الجبلية إلى أن يكون إيه؟ يا إما حرام يا إما مكروه، ما ينفعش إلا عن كده لأن فيه قول، أو ولقينا في علل أخرى أنه يعني يدخل في ضمن الأمر العام بالاحتراز من النجاسة، يدخل ضمن الأمر العام بالاحتراز من النجاسة. عشان كده مثلا برضو يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنجى تمسح بصخر أو بنحو ذلك، فنقوله ده أمر جبلي، يعني أنت دلوقتي لو هتغسل بصابون يحصل به هذا الأمر، ده أمر جبلي مش أمر شرعي، اللي في أصله شرعي، إيه الشرعي اللي فيه استحباب التنزه والمبالغة في يعني التنزه عنه. لكن كون إن هو الإنسان بعد ما يأكل إيده فيها أثر من طعام هيمسحه بشيء لا بأس، هيغسل بماء لا بأس، هيستخدم صخر مثلا انه يزيل بيه اثار الادام من اليد لا باس، هيستخدم صابون لا باس، دي كلها مسائل جبليه ممكن نقول اصل المساله في التنزه عما يستقذر فضلا عما هو نجس. لا، التنزه عما يستقذر هذا مساله شرعيه، لكن كيفيته وبايه بالضبط وازاي بالضبط هذا امر يبقى من الامور العاديه الجبليه. ايضا مثلا مسألة العقيقة فيها استحباب الذبح ولها شروط، العقيقة نسك، لكن وليمة الزواج او وليمة اي مناسبة اصل المسألة شرعا استحباب اطعام الطعام، لا سيما في المناسبات هذا امر شرعي، لكن هيذبح يجيب لحم حي طمر ولبن جاتوه اي حاجه ما تفرقش، لا ليه؟ يبقى الإنسان يعمل أي يدعو الناس إلى طعام بمناسبة زواج أو بمناسبة نعمة من الله بها عليه. أنا في الحقيقة بنقول الذبح نسك ومتأكد الاستحباب على الأقل إن لم يكن واجب، لكن في وليمة الزواج أولم النبي صلى الله عليه وسلم بشاء وأولم بلبن وتمر وأولم بغير ذلك صلى الله عليه وسلم، مما يدل أن المعنى الشرعي ما يجيش واحد يقول. تجد بعض الإخوة أحيانا مثلا ربما يجد نشاط، يعني لو أنه أولم بلبن وتمر لبأ، لكن يجي مثلا يتحرى هذا الأمر مع قد يكون هناك مشقة، قد يكون هناك تلويث للمسجد، يعني يضيع مصلحة أرجح وهكذا. يعني مثلا الأمر مع كثرة العدد وتناول اللبن ويدور على الناس كوبايات وهذا مش أمر يقول. فنتيجة ان هو شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا مرة بشاء ومرة بتمر ولبن، لا مش كده، انه طعام مما يستطيب الناس ومما يعتاد الناس ان هم يضيفون به من ياتيهم في المناسبات، فلا باس باي نوع من ذلك. فهو لو كان شيء يعني اراد شايف بلا شك اللبن والتمر في حد ذاتهما من الاطعمه المباركه، لكن اعتقاد فضيله ان هو يجعلهم في حفل الزواج انا ذلك ما فيش فضيله، لا سيما اذا كان هيحصل مشقه، هيحصل مثلا تلويث للمسجد او حاجه. كل دي امثله لامور في يعني بنفرق بين ما ثبت ان هو من جمله المستحبات وما كان من الامور الجبليه، الامور الجبليه. ودي طبعا بيرجع فيها للعلماء، لان العلماء بيحصروا ويخبروا نصوص الشرع قبل ما يتخذ قرار ان الفعل ده اللي لم يفعل على وجه التشريع. يعني ما ينفعش ان يعني اي حد يعطي لنفسه هذا الحق، لكن وفي نفس الوقت برضه ما ينفعش واحد يجي الحاجه السلف نظروا اليها على انها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بمقتضى الجبله، وبعدين يجي واحد يقول لا ده انا هقلبها مستحب. لا يجوز. فيه كما ذكرنا مسائل متنازع عليها، منها مثلا في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بطن محسر، فجمهور العلماء على أنه يعني بلغ به التعب أنه محتاج يستريح في بطن محسر فاستريح، فيقولوا أن هذا ليس من مناسك الحج. لكن احنا ثبت دليل أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم انزلوا في بطن محسر، لما وصلوا بطن محسر لا يعني الرابع عن ذهني الاسم مشهور، بقعة على حدود مكة نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بطن محسر، وقال لأصحابه هنا حيث تمالؤوا على الكفر. فهنا يبقى معنى كده ان هو ايه نزل عامدا، نزل عامدا، فهذا الراجح ان هو من مناسك الحج، الراجح انه من مناسك الحج. لكن الجمهور يقولوا لا ده هو نزل ايه نزل نزول عادة وجبلة، هذه مسائل تحتاج الى نص. يقول ايضا منه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابي على فعل امر اذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او رآه فلم ينكر فعله ولم يكن فيه أمارة الوجوب أو الاستحباب. الرابع سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه، كأكل السكر مثلا أو النوم على فراش القطن يستفاد منه إباحته، ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصلية. يعني احنا في حاجات جاء فيها لفظ أحل، حاجات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات أقر من فعلها فعلت بحضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها، يبقى ان في حاجات ما اتنقلش ولا حاجه من دي بس ما جاش دليل على النهي، فدي بنسميها الاباحه الاصليه. نقول دليل الاباحه عدم وجود دليل على الحظر، يبقى طبعا ابلغ منه لو جه احل كذا او لو جه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لكن لو لم ياتي شيء من ذلك فالامر على الاباحه. فبيقول يعني هو بيقول أمثلة أكل السكر والنوم على فراش القطن وغير ذلك من الأمور هذه نقول أنها إباحة أصلية. يقول ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصلية لأنه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع، ولا تكون إباحة شرعية وسمي في بعض، يعني هو بيقول لا تكون إباحة شرعية بمعنى كمن المسألة الاصطلاحية، يعني إن مفيش دليل شرعي خاص ولكن هي إباحة شرعية بلا شك، وإلا الكلام ده تستفيد منين وتستفيد من إيه؟ من الشرع. ويقول وسمي في بعض الأحاديث العفو نحو ما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراخ فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه. طبعا في كتابه هنا يعني إيه؟ من ضمن كتاب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما يفيش حجة. وما سكت عنه فهو مما عفى عنه أو مما عفي عنه فأقبلوا من الله عافية، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. برضو مش هتفرق الشيء، يبقى حرام بالنص عليه بعينه أم أنه يدخل تحت عموم أمر محرم، برضو وما كان ربك نسيا لما يقول يعني ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويبقى ذكر لنا كل خبيث. ما يجيش يقول لك طب ما هو ربنا ما ذكرش ليه الدخان، ما ذكرش ليه كذا، اقول له ما هو ذكر انت لانك هو ذكر لك تحريم الخبائث وانت وارشدك واقعا وقدرا انك عرفت ان ده خبيث، يبقى خلاص عرفت حكم ربنا من المساله. اللي هو يعني بيختلط الاعذار هو حر، يعني هو سيلقى الله تبارك وتعالى وسيساله عز وجل عن هل بلغه حكمه ام لا، فهو يجادل البشر. طب وانت هتجادل البشر تخرج منهم بعذر امام الله تبارك وتعالى، ستسال انت هل بلغك اني حرمت الخبائث، هل يعني بلغك ان هذا الشيء خبيث، طب انت بلغك ان ربنا حرم الخبائث عن طريق اهل العلم، وبلغك ان هذا الشيء خبيث عن طريق اهل العلم بهذا بالدنيا، او انت شايف وسمعنا الخبيث، طب يبقى انت منين بتقول انه لم يبلغك حكم الله في المساله او ان الله لم يحرمه، فهيجي هو قدامك هيقول كلام كتير. طب نقول له انت راجع الكلام ده ينفع تقوله قدام امام الله عز وجل ام لا، لان هو سيسال، لان كل انسان سيسال، وانت تفعل معصيه معينه والله عز وجل سيسالك، او تفعل شيء معين والله عز وجل سيسالك ما الذي جعلك تفعلها، هل اذنت لك؟ يقول والحديث الاخر ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلا تسالوا عنها. يقول وهو ضعيف. واما ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال واباحته حينئذ شرعي، ومثالها تحليل صيد البحر المذكور في الايه المتقدمه. وقد قيل فيما سكت الشرع عن طلب فعله او تركه ان اباحته شرعيه كذلك، وهذا هو الصحيح. هو ما فيش حاجه اسمها اباحه عقليه، هو في الاباحه اما تستفاد زي ما بنقول التحريم، اما يستفاد بالنص انه حرم كذا، واما ان يستفاد من القواعد العامه الشرعيه، لا فرق بين هذا وذاك. ايضا الاباحه اما تستفاد من القول احل كذا، واما تستفاد من القواعد العامه في الشرع، وهذا اباحه شرعيه وهذه اباحه شرعيه. عشان كده بيقول حتى اللي هو ما جاش فيه احل كذا ولكن الشرع سكت عنه، بيقول قيل انه يسمى مباح شرعي، وهذا هو الراجح. الله تعالى اعلم، بيقول عملا بالادله الشرعيه العامه الداله على ان الاصل الاباحه نحو قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه خلق لكم ما في الارض جميعا، يبقى ده الاصل او شرعي، دليل شرعي يثبت ان الاصل اللي الحاجات اللي في الارض مخلوقه للانسان، مخلوقه للانسان عشان ينتفع بيها، ولا لو محرمه ما كانتش تبقى مخلوقه ليه، يبقى الاصل هو الاباحه، والتحريم يحتاج الى دليل خاص، التحريم يحتاج الى دليل خاص. فإذا احنا معانا دليل اي مساله يقولوا ايه او ايه دليل حلها، نقول له خلق لكم ما في الارض جميعا، طيب يقول طب ما هو ليه ما قلتش ده على الخمر ليه؟ ما هنقول لا ما ايه الا ما خاصه الدليل، يبقى ده دليل، يبقى التحريم هو اللي محتاج ايه لدليل، التحريم هو اللي محتاج لدليل. ويبقى الاباحه اللي هي شيء لم يرد فيه نص خاص بالاباحه نقول ورد فيه نص عام، ويبقى مباح شرعي ايضا، ولا معنى للتفريق بين المباح الشرعي والمباح العقلي، تفريق لا ثمرة له ولا دليل عليه. بذلك نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من الكلام على اقسام الحكم التكليفي الخمسة، بيتبع ذلك بقواعد اصولية هامة كنوع من انواع التوسع في الكلام على اقسام الحكم التكليفي، بعض القواعد اللي تعتبر فروع على ما ذكرنا. هذا يعني يكون ان شاء الله تبارك وتعالى بعد رمضان بإذن الله تعالى. يعني كده آخر مرة قبل رمضان كانت أصول، فإذا إن شاء الله المرة اللي بعد رمضان هتبقى مصطلح بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام برجاء إعادة توضيح الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم. إحنا بنقول الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام والحد. المكروه هو ما طلب الشارع تركه على وجه التفضيل والتخيير. يبقى عندنا حرام وعندنا مكروه، واضح كده؟ مش مثل هنيجي الحرام ده هنقسمه اتنين، بناء هو طلب الشارع تركه على وجه الايه الالزام والحتم، لكن هنقوله لو كان الدليل قطعي يبقى اسمه حرام، لو كان الدليل ظني يبقى اسمه مكروه، يبقى اسمه مكروه. ما بلغت كده مفيش اشكال، بس ظهر معانا اشكال صغير ان احنا كده بقوا ثلاث اقسام اهو، مش كده؟ كان عندنا حرام ومكروه، وبعدين الحرام قسمناه اتنين اللي هو ايه حرام ومكروه، ده عندنا الثلاث اقسام حرام مكروه مكروه. طب كده هيحصل لبس، فهنسمي المكروه اللي هو احد اقسام الحرام هنسميه مكروه كراهة تحريم، الثاني هنسميه اللي هو المكروه الاصلي هنسميه مكروه كراهة ايه تنزيه. ده الفرق. يقول كيف نجمع بين حرص ابن عمر رضي الله عنه على التأسي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية وورود الخبر بانه كان ياخذ ما زاد عن القبضة من لحيته؟ لا ادري صراحة، بس هو الشيخ الالباني بيقول أن الأخذ ما زاد عن القبضة لابد وأن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية لما ذكرت. قال إن مش معقول ابن عمر يكون عملها من عند نفسه، ده مذهب الشيخ الألباني، لكن ده خلاف مذهب الجمهور. الشيخ الألباني بيحتج بهذا الاحتجاج، والجمهور بيقولوا لا، علوا اجتهاد من ابن عمر إن هو أراد أن يبالغ في الامتثال لأمر الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأراد أن يجمع بين الحلق والتقصير. خد بالك ابن عمر لم يكن يفعل ذلك إلا في الحج والعمر، يعني كهنا في قدين إنه كان ما زال على القبضة وفي الحج والعمر. فهنا الشيخ الألباني بيقول أنه الذي يميل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما زاد على القبضة في الحج والعمر، لان ما دام ابن عمر عمل كده ومع ان هو مشهور عنه شده الحرص على التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الجمهور بيقولوا لا مش كده، واللي بيبرروا فعل ابن عمر بان هو اراد ان يجمع بين الحلق والتقصير، لانه في حج وعمره فكان يحلق راسه لان الحلق افضل ويقصر لحياته، قالوا ده اجتهاد من ابن عمر، فهذا ما قاله الجمهور فيه. نعم؟ لا لم يرد طبعا، لم يرد، لكن احنا بنقول ان الشيخ الالباني يقول لما دام ابن عمر عمل كده يبقى اكيد شاف النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، لكن ده جمهور العلماء يقولوا لا، ما يوافقوش على هذا الاحتجاج. يقول ما معنى أن حديث أن هذا الحديث أو حديث ما أنه من معلقات البخاري وما حكم العمل به؟ وهل حديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاد من هذه المعلقات. قلنا في المصطلح أن المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، يعني يجي البخاري أو غير البخاري، البخاري أو غير البخاري. مثلا ما يقولش شيخه ولا شيخ شيخه، أو يقول إيه يوم ذكر التابعي على طول، أو الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بنسميه معلق. طيب هذا ما دام معلق يبقى ضعيف، لأن ما فيش اتصال للسند. احنا بنقول عايزين السند يبقى قدام مننا عشان نراجع على رجل من رجال السند. ما دام ما فيش في جزء من الرجال حذف، هو الراوي المصنف حذف. طيب ما احنا عايزين نشوفهم اللي هو حذفهم دول حكمهم ايه. لكن البخاري قال انا اللي احذفه يبقى ما فيهوش اشكال، ما هو كده السند حتتين، حته محذوفه وحته ايه مثبته. قال اللي انا احذفها لا احذفها الا اذا كانت لا عله فيها. الجزء المثبت بصوا فيه بقى، يبقى معلقات البخاري نبص في الجزء اللي هو اثبته من السند، لو في عله يبقى هذا الحديث ضعيف، ويبقى البخاري علقه عشان يقول لك ان الحديث ده فيه عله. البخاري ساعات يحتاج حديث مش صحيح، او ما يعني مش صحيح يعني ضعيف او حسن، ويحتاج يحطه في راس الباب، ما فيش في الباب غيره، يقوم يجيب في اول مبدا اسناده ان هو بيروي عن احد شيوخه اللي هم الضابطين، فيقوم حذف ويقوم جايب لك باقي الاسناد، اشاره الى ان انا شلت الحته اللي ما فيهاش اشكال وسايب لك الحته اللي فيها اشكال، ادرسها وشوف بقى ايه اللي. فهذا بالنسبه لمعلقات البخاري خاصه، وقد وصلها الحافظ ابن حجر. يعني الحافظ ابن حجر جاب كل الاسانيد اللي البخاري حذفها ديت وجمعها في كتاب سماه تغليق التعليق. فاذا معلقات البخاري صحيحه الى من علقها البخاري عنه، يعني الجزء المحذوف من السند ما فيهوش عله. يبقى ان الجزء اللي مش محذوف لا ممكن يكون في عله ممكن ما يكونش. حديث لا يكونن اقوام امتي يستحلون الحرى والحرير والقمر والمعابس لا عله فيه، في الجزء المحذوف، لان البخاري ما بيحذفش جزء فيه عله، ما دام حذفه يبقى ما فيهوش عله، ولا عله فيه في الجزء المثبت. وقد وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق بسند صحيح، جاب السند كله لقيناه صحيح، ورواه ابو داود بسند اخر غير سند البخاري بسند، وهذا السند صحيح، صححه غير واحد من اهل العلم. يبقى اذا هذا الحديث من جهه اللي كونه ما هذا المتن ثابت باسانيد صحيحه، ولا يضره ان البخاري قد علق. هذا البخاري قد علق. تقول نظرت في سنتي الثانوية العامة وأربع سنوات الكلية إذا أنا نجحت أن أصوم إما شهر أو أسبوعين، ولا أتذكر كم شهر أصوم، وأيضا لا أتذكر هل نظرت أن أصوم متتابعين أم منفصلين، فماذا أفعل؟ يعني النذر المعلق مكروه، عقده مكروه، لكن الوفاء به واجب متى حصل الشر. الإنسان لأن النذر المعلق في نوع من أنواع يعني سوء الظن بالله أو عدم الثقة بكرم الله وفضله، هو يعني إن ما كانش ينذر مش هينجح، بخلاف النذر المطلق. يعني واحد هم بصدقة يقول لما نستني فلوس تجي له، يقول أول ما أقبض هتصدق بعشرة جنيه مثلا أو بكذا، وبعدين خايف وقت ما يجي الأب نفسه ايه تتفلت عليه، يقول لله علي، بعد ما كانت نية مضمرة يوم ايه يوجبها على نفسه، يقول لله علي ان المال الفلاني جالي اتصدق بكذا. يبقى ده النذر المطلق، ده اللي هو مستحب عقده ابتداء ويجب الوفاء به. لكن النذر المعلق عقده مكروه ويجب الوفاء به ان حصل الشر. فالانسان النذر اللي هو يستحب الانسان يعمله والهم بطاعه وعايز يلزم نفسه بيها، يعني طاعه مستحبه، يقول لله في النوى طاعه مستحبه عايز يلزم نفسه بيها، يقول لله علي ان افعل كذا وكذا. فهنا يجب الوفاء بهذا النذر، لكن كن يعني 6 سنوات بتنزل، إنها إن نجحت تصوم يا شهر يا أسبوعين، ولا تذكر هل متتابع ولا غير متتابع. بصراحة لا، يعني عدم التذكر ده طبعا، هي لو أخذت الأشد من هذا كله إن كل سنة شهر، إنها نظرت إن كل سنة شهر متتابع فصامت عن كل سنة شهرا متتابعا، هتبقى يعني أبرأت ساحتها جزما. لكن إن كان يا أو ماذا يجب عليها؟ نعم. لا، هي بتقول نظرت في سنتي الثانوية وأربع سنوات الكلية، يعني هي واضح إن ده تكرر منها في كل سنة ولم تكن توفي، فهذا يجب عليها الوفاء بال6 سنين دول. لكن يبقى إن تحاول تجتهد في التذكر، لو تذكرت وضع معين يلزمها شهر ولا أسبوعين متتابعين ولا غير متتابعين. لو هي ما قالتش بلسانها متتابعين ولا غير متتابعين، حتى لو كانت نيتها التتابع لا يلزمها التتابع ما دام ما قالتش ان هم متتابعين. احوط الامور ان تصوم عن كل سنه شهرا متتابعا. لو وجدت ان ده في مشقه بالغه تكفر عن كل نذره كفاره يمين، يعني تؤدي ما تطيقه منه، يعني تقدر تصوم شهر بس مش متتابع، يبقى تصومه وتكفر كفاره يمين نتيجه سقوط شرط التتابع. وطبعا ما يلزمش 6 شهور متتابعين، هي نظرت 6 مرات منفصلين، فيبقى كل واحده ليها حكمها المستقل، هتخلص من النذر الاولاني ثم الثاني وهكذا. تقول امراه جاءت لها الحيضه يوم 13 شعبان ثم جاءت لها 27 شعبان، الفرق بينهم 14 يوم، ده الفرق بين بدايه دي وبدايه دي، طب هي جت 13 وقعدت كام يوم؟ طبعا لو هي جت 13 وقعدت 7 ايام او 6 ايام، يعني خلصت على 19 20، يبقى مستحيل يوم 27 دي تكون حيض، هتبقى مستحاضة، هتبقى غالبا. يبقى كده عموما السؤال ناقص، يعني هو هي بتقول هي جت الحيضه يوم 13 شعبان، طيب ورجعت تاني يوم 27 شعبان، احنا يهمنا جت يوم 13 شعبان وانقطعت امتى؟ ثم عادت يوم 27، وان كان ظاهر الكلام غالبا ان ده مش هينفع يبقى حيض، اظن 27 شعبان ان هو النهارده، يعني معنى كده ان لو كان الحيضه اللي بتاعه 13 شعبان دي قعدت 5 6 ايام، يبقى الظاهر حال الدم اللي نازل يوم 27 ده ان هو يكون استحاضه، فتصلي الى ان يتبين خلاف ذلك. لو تبين خلاف ذلك هتبقى الطلبيات لا حكم لها، لا كانت واجبه ولا مجزئه. لكن لو صامت على اعتبار ان ده استحاضه ثم تبين ان لو صامت قضاء مثلا، نفترض انها الان بتقضي صيام رمضان، لو كانت صامت مثلا احنا هنمشي الامر ان استحاضه فالصيام صحيح، لو تبين بعد استقرار الامر، احنا قلنا دايما اول شهر بيحصل فيه اضطراب ممكن ان احنا نحسب الموضوع غلط ويصحح بعد ذلك، تكون العاده انتقلت تكون زادت تكون قلت. فلو احنا نقوله يعني اما يظهر من السؤال ان دي استحاضه يبقى هتصلي، ولو كانت بتصوم حتى ولو قضاء تصوم، لو تبين خلاف ذلك يبقى القضاء، يبقى الصلاه وقعت باطله ولم تكن واجبه اصلا، والصيام وقع باطل، ولو كان هو قضاء للصيام واجب يبقى لازم تقضي مره ثانيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.